اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر: حدثنا حاتم بن إسماعيل ابن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إلي، فقلت: أنا محمد بن علي بن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زري الأعلى، ثم نزع زري الأسفل، ثم
زري فنزع زري الأعلى
فنزع زري الأعلى نزع زري الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي، وأنا يومئذ غلام شاب. فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فسألته وهو أعمى، وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتحفا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفها إليه من صغرها، ورداؤه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول
الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الخلق ليعبدوه وليوحدوه، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة لا تكون مقبولة ومرضية عند الله عز وجل إلا إذا كان الإنسان فيها مخلصا لله، متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت المتابعة أحد شرطي القبول، اعتنى العلماء رحمهم الله في هذا الجانب، فحرصوا على تحقيق صفات العبادة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، فحرروا صفة صلاته وصفة وضوئه وصفة قيامه الليل وما أشبه ذلك. ومن هذا الباب حجه عليه الصلاة والسلام، فإن أهل العلم رحمهم الله حرصوا على تتبع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمناسك. ومن أجمع الأحاديث التي استوعبت وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، الذي رواه مسلم في صحيحه، فإن هذا الحديث يعتبر منسكا مستقلا، ولهذا جعله الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله جعله منسكا مستقلا، فصنف منسكا باسم صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف وقوله، ثم ذكر المؤلف الحديث وقوله: أنبأنا محمد بن علي بن الحسين. هذا محمد ابن علي ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فعلي بن أبي طالب جده. وقوله: فنزع زري الأعلى ثم نزع زري الأسفل، إنما فعل جابر رضي الله عنه ذلك تأنيسا له، يعني لإدخال الأنس والسرور عليه لكونه صغيرا، وأما الكبير فلا يليق أن يفعل به هكذا. وقوله: مرحبا، مرحبا منصوب بفعل مضمر، أي صادفت رحبا، والرحب هو السعة، وقد يزيدون معها، يعني مع مرحبا قد يزيدون أهلا، فيقول أهلا ومرحبا، يعني وجدت أهلا فاستأنس. وقوله في الحديث: يا ابن أخي، المراد بالأخوة هنا الأخوة في الدين، وليس المراد بها أخوة النسب والقرابة، فقول يا ابن أخي الأخوة هنا أخوة الدين، قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. وقوله رضي الله عنه عن جابر وهو أعمى، لأنه رضي الله عنه عمي في آخر حياته. وقوله فقام إلى نساجة، النساجة هو الثوب الملفق على هيئة الطيلسان. وقوله ورداؤه على المشجب، الرداء هو الثوب الذي يلبس أعلى البدن، لأن هناك إزار ورداء، فالإزار ما يلبس أسفل البدن والرداء ما يلبس في أعلى. وقالوا والمشجب، المشجب هي عيدان أو أعواد توضع عليها الثياب وتعلق عليها الثياب. هذه القطعة من الحديث وهذا الجزء من الحديث فيه فوائد، منها أولا أن المشروع لمن وفد عليه ضيف أو زائر أن يسأل عنه لأجل أن ينزله منزلته، فإذا وفد عليك ضيف أو زائر فإنك تسأل من هذا الضيف حتى تنزله منزلته. وفيه أيضا دليل على توقير الصحابة رضي الله عنهم لآل النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامهم، لكن بشرط أن يكونوا مسلمين، وأما من لم يكن مسلما من قرابة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا كرامة له. وفيه أيضا دليل على مشروعية الترحيب بالضيف بما يدخل على قلبه الأنس والسرور، لقوله مرحبا بأخي. وفيه أيضا دليل على مشروعية ملاطفة الضيف وإناسه، فكل ما يحصل به إناس الضيف وإدخال السرور عليه فإن ذلك مطلوب لأنه من إكرامه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يحترز وأن يدفع الملامة عن نفسه، لأن جابر رضي الله عنه لما وضع يده على صدر هذا الغلام إنما فعل ذلك لكونه صغيرا، ولهذا احترز، قال وأنا يومئذ غلام شاب، وهذا يدل على أن مثل هذا لا يليق أن يفعل بالكبير، فلهذا دفع الملامة وقال وأنا يومئذ غلام شاب. وفيه أيضا دليل على صحة إمامة الأعمى، لأن جابر رضي الله عنه أمه في الصلاة. وفيه أيضا دليل على أن صاحب البيت أولى بالإمامة، فصاحب البيت أولى لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. وفيه أيضا دليل على جواز الصلاة في الثوب الواحد، وأن الإنسان يجوز أن يصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، لقوله رضي الله عنه وثوبه على المشجب. وفيه أيضا دليل على حرص الصحابة والسلف رحمهم الله على العلم والسؤال. نعم. قول أخبرني عن حجة،
أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال بيده، فعقد تسعا، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة فولدت.
طيب، وقوله أخبرني عن حجة رسول الله، حجة وحجة، ونظيره قوله عز وجل ولله على الناس حج البيت، وفي قراءة حج البيت. وقالوا رضي الله عنه فعقد 9، يعني عقد بأنامله 9، لما قال أخبرني عن حجة النبي عقد 9، فيحتمل أنه قال هكذا 9 ويحتمل غير ذلك، لكن الظاهر أنه هكذا، أنه عقد تسعا بأنامله، يعني سنة سنتين ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين، يعني مكث في المدينة تسع سنين لم يحج. وأما في مكة فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام حج في مكة مرة واحدة، بل جزم الحافظ ابن حجر رحمه الله على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحج في كل سنة، لأنه كان يستغل أيام المواسم لدعوة الناس إلى دين الله عز وجل. نعم.
ويعمل مثل عمله فخرجنا معه.
طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج سنة عشر من الهجرة أعلم الناس أنه حاج، فقدم المدينة بشر كثير يقدرون بنحو 100,000، الذين حجوا معه من المدينة يقدرون بنحو 100,000، كلهم يلتمس أن يحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتأسى به. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة، يعني كان خروجه من المدينة في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة، بعد أن صلى الظهر بالمدينة يوم السبت، فخرج بين الظهرين فأتى ذا الحليفة وهو ميقات المدينة، فصلى فيه عليه الصلاة والسلام صلاة العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من اليوم الحادي من يوم الأحد، صلى هذه الصلوات وأحرم بعد أن صلى الظهر عليه الصلاة والسلام. وقد قدم إلى مكة يوم الأحد الرابع من ذي الحجة، فيكون عليه الصلاة والسلام قد مكث في طريقه من مكة إلى المدينة كم؟ 8 ليال مكث في مسيره، لأنه خرج من المدينة في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، ووصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، لكنه بعد أن غادر المدينة بات بذي الحليفة ليلة الأحد، وخرج يوم الأحد بعد أن صلى الظهر. نعم.
حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء.
طيب، يقول نعم، كمل كمل. نعم.
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله.
طيب يقول رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، وذو الحليفة ميقات أهل المدينة، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى الحلفة، نبت معروف ينبت فيه، ويسمى عند بعض الناس بأبيار علي. هذا هو ميقات أهل المدينة، وهو ميقات أهل المدينة ولمن مر عليه من غيرهم، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. يقول: فولدت أسماء بنت عميس، وهي زوج أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولدت محمد ابن أبي بكر رضي الله عنه. فلما ولدت أشكل عليها، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تصنع وهي معهم في الحج، فقال لها عليه الصلاة والسلام: اغتسلي واستثفري بثوب وأحلبي. فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تغتسل وأن تستثفر بثوب، والاستثفار أن تضع على فرجها ما يمنع وصول الدم إلى ثيابها، يعني أن تتحفظ. قال: وأحرمي، أي أدخلي في الإحرام، ولبي بما تريدين من النسك. فيستفاد من هذه الجملة فوائد، منها أولا أن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، فهو لهم ولمن أتى عليه من غيرهم. وفيه أيضا دليل على مشروعية الاغتسال عند الإحرام، وأنه يشرع للإنسان عند الإحرام أن يغتسل. والأغسال المشروعة في الحج ثلاثة: الغسل عند الإحرام، والغسل لدخول مكة، والغسل ليوم عرفة. هذه الأغسال المستحبة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم: الاغتسال عند الإحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله واغتسل، وكذلك أيضا في هذا الحديث أمر أسماء بنت عميس. والثاني الاغتسال عند دخول مكة، كما في حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى واغتسل. والثالث الاغتسال ليوم عرفة، وهذا ثابت عن الصحابة، وفي بعض أيضا الآثار والرواية مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية الاغتسال للحائض والنفساء، وأن الاغتسال للإحرام يشمل حتى الحائض والنفساء، لقوله عليه الصلاة والسلام: اغتسلي. ويستفاد منه أيضا بالقياس مشروعية الاغتسال للجنب، يعني مشروعية الاغتسال للإحرام في حق الجنب قياسا على الحائض. وفيه أيضا دليل على أنه يستحب للحائض والنفس عند الإحرام أن تتحفظ، يعني أن تستثفر وتتحفظ بأن تضع على فرجها ما يمنع وصول الدم إلى ثيابها لئلا تتنجس. ويستفاد منه أيضا أن الحيض لا يمنع انعقاد الإحرام كما لا يمنع دوامه، الحيض لا يمنع انعقاد الإحرام كما لا يمنع دوامه، فلا يمنع انعقاد الإحرام بمعنى أن الإحرام ينعقد من الحائض والنفس، كما لا يمنع دوامه، يعني لو أن المرأة أحرمت وهي طاهر ثم طرأ عليها الحيض أو النفاس، فإن طرو الحيض والنفاس لا يمنع صحة الإحرام. ويستفاد منه أيضا في هذا دليل على حرص الصحابة، ومنهم أسماء بنت عميس على السؤال والتعبد لله عز وجل، على السؤال وأن لا يتعبد لله عز وجل إلا على بصيرة وبينة. ولذلك ينبغي لمن قصد الحج أن يتزود بالعلم الشرعي. الله عز وجل يقول وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وإن خير ما يتزود به الإنسان هو العلم النافع الذي يجعله يعبد الله عز وجل على بصيرة، أو أن يصحب رفقة فيهم عالم أو طالب علم. أما أن يذهب هكذا على جهله وعلى ضلاله يقلد بعضهم بعضا فهذا من الخطأ. يقول رضي الله عنه وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء وهي ناقته عليه الصلاة والسلام. وبين جابر رضي الله عنه أن الناس كانوا على يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله وأمامه وراءه مد البصر، ولهذا قدر الصحابة الذين حجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام حجة الوداع قدروا بنحو 100,000 أو يزيدون، كلهم يلتمس ويريد أن يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، البيداء في اللغة بمعنى المفازة، والمراد بها هنا الفلات من الأرض، يعني حتى إذا استوت به ناقته على الأرض والفلات، أهل بالتوحيد. وفي قوله رضي الله عنه قبل في قول ما نعرف إلا الحج، يعني لا نقصد إلا الحج، يحتمل أن مراده لا نعرف إلا الحج يعني الإفراد بالحج وأنهم لا يعرفون التمتع، لكن يضعف هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بعمرة بحج، منا من أهل بحج ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج، فذكرت رضي الله عنها الأنساك الثلاثة. يقول فلما استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد، أهل أصل الإهلال رفع الصوت، أصل الإهلال رفع الصوت، فكل صوت مرتفع فهو إهلال، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استهل المولود ورث، استهل يعني رفع صوته. يقول أهل بالتوحيد يعني رفع صوته بالتلبية، وسماه جابر رضي الله عنه سمى هذه التلبية توحيدا لأنها مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة، ففيها توحيد الألوهية وفيها توحيد الربوبية وفيها توحيد الأسماء والصفات. يقول أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، ما معنى لبيك؟ لبيك إما أنها من ألب في المكان إذا أقام فيه، ألب في المكان إذا أقام فيه، أو أن لبيك أي إجابة لك بعد إجابة، والمعنيان لا يتنافيان، فعلى هذا يكون معنى لبيك أي أنا مقيم على طاعتك ومجيب دعوتك، أنا مقيم على طاعتك ومجيب لدعوتك، فأنت تستحضر حينما تقول لبيك اللهم لبيك، تستحضر لبيك من ألب في المكان إذا أقام فيه، أي أنا مقيم على طاعتك. لبيك أيضا بمعنى إجابة لك بعد إجابة، لأن الحجاج ضيوف الله عز وجل، دعاهم على لسان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فأجابوا دعوته، فيستحضر المرء حينما يقول لبيك اللهم لبيك يستحضر أنا مقيم على طاعتك ومجيب لدعوتك. يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لك في ألوهيتك وفي ربوبيتك وفي أسمائك وصفاتك، فهو سبحانه لا شريك له في ألوهيته، فلا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. لا شريك له في ربوبيته، فهو الخالق الرازق المالك المدبر، فلا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مدبر إلا الله. ولا شريك له أيضا في أسمائه وصفاته، فله الأسماء الحسنى وله الصفات العليا، ولا أحد يشركه في ذلك. وقوله لبيك اللهم لبيك، اللهم أصلها في اللغة العربية بمعنى يا الله، حذفت منها ياء الندى وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل. فأصل اللهم، اللهم أصلها يا الله، فحذفت ياء الندى، يا حذفت وعوض عنها الميم، لكن جعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة باسم الله عز وجل. يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. إن الحمد أي أوصاف الأوصاف والمحامد لله عز وجل، والحمد هو وصف المحمود بالكمال حبا وتعظيما. والله عز وجل يوصف بالحمد لكمال صفاته سبحانه وتعالى ولجزيل هباته، فله الحمد. ولذلك حمد نفسه عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. فحمد سبحانه وتعالى نفسه على صفاته. والنعمة لك، النعمة لك ومنك، فالنعمة من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. ولك يعني أنت الذي تستحق الثناء على هذه النعمة. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يقول: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا. حتى إذا أتينا البيت يقصد بذلك المسجد الحرام، يعني أتى الكعبة، استلم الركن، استلمه يعني مسحه بيده. ليس المراد بالاستلام الوضع، وإنما المراد بالاستلام أن يمسحه بيده. يقول فرمل، والمراد بالركن هنا في قوله استلم الركن المراد الحجر الأسود، وسمي ركنا لأنه في الركن الشرقي من الكعبة. يقول فرمل ثلاثا ومشى أربعا. رمل ثلاثا، الرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، سرعة المشي مع تقارب الخطى، هذا هو الرمل. فرمل ثلاثا يعني في الأشواط الثلاثة الأول، في الشوط الأول وفي الشوط الثاني وفي الشوط الثالث، ومشى أربعا يعني مشى في البقية. يقول ثم أتى مقام إبراهيم، حتى أتى مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ومقام إبراهيم هو الذي هو الحجر الذي كان يقوم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام عليه أثناء بنائه للكعبة. يقول أتى إلى مقام إبراهيم فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحقيقا لامتثال أمر الله عز وجل، ليبين أنه فعل ذلك امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، واقتداء بإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. قال فصلى ركعتين، قرأ فيهما، صلى ركعتين خلف المقام، قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد. والسنة في هاتين الركعتين أن يخففهما، لا يسن الإطالة لأجل أن يفسح المجال لغيره من الطائفين الذين يريدون أن يصلوا. يقول ثم رجع إلى الركن فاستلم. رجع عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من صلاة الركعتين رجع إلى الركن فاستلم، يعني استلمه بلا تقبيل بل بمسح يده عليه. وهذا الاستلام، هذا الاستلام كالتوديع له، يعني استلامه عليه الصلاة والسلام كالتوديع له. فيستفاد من هذا القطعة وهذه الجملة من الحديث فوائد، منها أولا عدم مشروعية الاشتراط عند الإحرام، وأنه لا يشرع لمن أراد أن يحرم أن يشترط إلا إذا كان يخشى عائقا أو مانعا يحول دونه ودون إتمام النسك. ووجه ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يشترط، وأنه عليه الصلاة والسلام أيضا لم يرشد أسماء بنت عميس أن تشترط. وهذا القول هو الراجح، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الاشتراط، هل هو سنة مطلقا أو ليس بسنة مطلقا أو سنة لمن يخشى عائقا أو مانعا. العلماء اختلفوا في هذا في هذه المسألة على أقوال ثلاثة، فمنهم من قال إن الاشتراط سنة مطلقا فيسن لمن أراد أن يحرم أن يشترط وأن يقول لبيك عمرة أو لبيك حجا وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيت. قالوا فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تحج وأن تشترط، فقوله حجي واشترطي هذا دليل على مشروعية الاشتراط. والقول الثاني، وهذا القول يعني القول بمشروعية الاشتراط، هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره. والقول الثاني أن الاشتراط ليس بسنة مطلقا وأنه لا يشرع للمحرم أن يشترط، واستدلوا بأن الرسول عليه الصلاة والسلام حج ولم يشترط، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، ولو كان الاشتراط مشروعا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. والقول الثالث في هذه المسألة التفصيل، وهو أن الاشتراط مشروع في حق من يخشى عائقا أو مانعا يحول دونه ودون إتمام النسك، أما من لا يخشى العائق ولا المانع فإنه لا يسن في حقه الاشتراط. وهذا القول به تجتمع الأدلة، لأننا إذا نظرنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجدنا أنه لم يشترط، وإذا نظرنا إلى حديث عائشة في قصة ضباعة بنت الزبير أرشدها إلى الاشتراط، لكنه أرشدها إلى الاشتراط لسبب، لأنها قالت إني أريد الحج وأجدني شاكية، فقوله وأجدني شاكية دليل على أن من يخشى العائق والمانع فإنه في هذه الحال يشترط. وما فائدة الاشتراط؟ فائدة الاشتراط أنه متى حصل العائق والمانع فإنه يحل مجانا، متى حصل العائق والمانع فإنه يحل مجانا. والاشتراط له صورتان، الصورة الأولى أن يقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فمتى حصل الحابس حل مباشرة. والصورة الثانية أن يقول وإن حبسني حابس فلي أن أحل، فحينئذ إذا حصل الحابس يكون بالخيار، إن شاء مضى في نسكه وإن شاء تحلل. أفهمتم؟ إذن الاشتراط عند الإحرام له صورتان. الصورة الأولى أن يقول مثلا لبيك عمرة وإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني، ويخشى مثلا مرضا فأتاه المرض يحل مباشرة تلقائيا يحل ولا خيارة له. أما إذا الصورة الثانية أن يقول وإن حبسني حابس فلي أن أحل، فإذا حصل الحابس فهو بالخيار، إن شاء أن يتحامل على نفسه وأن يمضي في نسكه فله ذلك، وإن شاء أن يتحلل فليتحلل. لكن على العموم وجه على العموم فائدة الاشتراط أنه متى حصل مانع أو عائق فإن الإنسان يحل مجانا، هذه فائدته. ويستفاد أيضا من هذا الحديث أن نعم مشروعية المبادرة بقضاء النسك أو بأداء النسك لمن قدم مكة، فيشرع لمن قدم إلى مكة أن يبادر بأداء النسك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم مكة بادر عليه الصلاة والسلام بأداء النسك. ويدل عليه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن أول شيء بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف. إذن المشروع للإنسان إذا قدم مكة ألا يتشاغل بشيء غير النسك، اللهم إلا أن تدعو الحاجة أو الضرورة، كما لو أراد أن يهيئ سكنا أو يضع متاعه ونحو ذلك فهذا شأن آخر، لكن إذا قدر أن هناك مكان قد هيئ له أو هيئ له المكان هو نفسه هيئ لنفسه المكان فلا ينشغل بغير النسك لأنه هو المقصود. وفيه أيضا دليل على أن الطواف بالبيت سبعة أشواط، فلا يجزئ أن يطوف دون ذلك ولو كان نفلا، خلافا لما يظنه بعض العوام أنه يجوز أن يطوف ثلاثة أو أربعة ويقول هذا تطوع، أنا أتطوع بأن أطوف شوطا بشوطين أو ثلاثة وأنتهي، فيقال الطواف عبادة وردت على صفة معينة من جهة الكمية ومن جهة الكيفية. الطواف عبادة وردت عن الشرع على صفة معينة كمية وكيفية فيجب أن يراعى فيها ذلك. وحينئذ قد يقول قائل أيضا أريد أن أصلي وأسجد ثلاث مرات أو أركع مرتين في النفل، فنقول كل العبادات مبناها على التوقيف. وفي أيضا دليل على مشروعية استلام الحجر الأسود بعد الطواف، وأنه يشرع بعد الطواف أن يستلم الحجر الأسود. واعلم أن استلام الحجر الأسود وتقبيله ليس عبادة مستقلة، استلام الحجر وتقبيله ليس عبادة مستقلة بل هو سنة في عبادة، سنة في عبادة. والسنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام دلت على أن استلام الحجر يشرع في مواضع ثلاث: الموضع الأول عند ابتداء الطواف، والموضع الثاني إذا مر به في أثناء الطواف، والموضع الثالث بعد صلاة ركعتين إذا كان يعقب ذلك سعي، كما سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فرغ من الركعتين أتى إلى المقام واستلمه. إذن استلام الحجر الأسود هل هو سنة مطلقا؟ الجواب لا، هو سنة في عبادة، فيشرع في مواضع ثلاث: الموضع الأول عند ابتداء الطواف، والموضع الثاني كلما مر بهم في أثناء الطواف، والموضع الثالث بعد الركعتين، يعني بعد أن يصلي من الركعتين إذا كان يعقب ذلك سعي، يعني بعد أن يصلي ركعتين. ويستفاد من هذا الحديث أيضا مشروعية قراءة الآية عندما يأتي إلى مقام إبراهيم، لقوله عليه الصلاة والسلام: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إذا أتى مقام إبراهيم. والحكمة من قراءة هذه الآية أولا إبلاغ الناس أنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك امتثالا لأمر الله، فيكون من باب البلاغ. وثانيا أيضا أن فيه إشعارا للنفس، يعني ليشعر نفسه أنه يفعل ذلك امتثالا لأمر الله عز وجل. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية صلاة ركعتين خلف المقام، وحيث ركعهما جاز، يعني لا يتعين أن يصليهما خلف المقام، بل حيث صلاهما جاز، لكن الأفضل أن تكون خلف المقام. وهاتان الركعتان تستحب عقب كل طواف، فكل طواف سواء كان واجبا أم مسنونا، وسواء كان نسكا أم غير نسك، فإنه يسن للإنسان أن يصلي بعده ركعتين. ولهذا جاء عن الزهري رحمه الله: لكل أسبوع ركعتان، لكل أسبوع ركعتان. وهنا مسألة، وهي لو فرض أن الإنسان جمع أسابيع، ومعنى جمع أسابيع يعني طاف سبعا ثم طاف سبعا ثم طاف سبعا، فهل يصلي عقب كل سبع، يعني سبعة أشواط ركعتين، فيصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، أو أنه يجمع الركعتين، أو يجعل الركعتين بعد الأسباع الثلاثة فيجتزئ، أو أنه يصلي بعد فراغه ركعتين عن الأول والثاني والثالث؟ الجواب: هذه المسألة يعني لو جمع أسابيع، إنسان أراد أن يطوفها بالبيت فطاف سبعة أشواط ثم سبعة ثم سبعة، نقول صلاة الركعتين مع الطواف لها ثلاث صور. الصورة الأولى أن يصلي عقب كل سبع ركعتين، فيطوف سبعا ثم يصلي ركعتين، ثم يطوف سبعا ثم يصلي ركعتين، ثم يطوف سبعا ثم يصلي ركعتين، وهذا أفضل الأحوال وأكملها. والحال الثانية أن يصلي ركعتين، أن يصلي ركعتين بعد الأسباع الثلاثة، لكل أسبوع ركعتان، فيطوف سبعا ثم سبعا ثم سبعا، ثم يصلي ركعتين عن الأول، ثم ركعتين عن الثاني، ثم ركعتين عن الثالث. والصورة الثالثة أن يجتزئ بعد الطواف بركعتين، لأنها عبادة تتداخلت أفعالها، عبادات اجتمعت من جنس واحد فتتداخل أفعالها، هذا فيما يتعلق بالجمع. ويستفاد منه أيضا مشروعية استلام الركن بعد الطواف، ولكنه استلام بلا تقبيل. الركن اليماني، أركان الكعبة أربعة: الركن الأول من أركان الكعبة وهو الحجر الأسود، له فضيلتان: أولا كونه الحجر الأسود، وثانيا أنه على قواعد إبراهيم. والركن الثاني الركن اليماني له فضيلة واحدة فقط، وهو أنه على قواعد إبراهيم. ولذلك الحجر الأسود يستلم ويقبل، والركن الثاني والركن اليماني يستلم ولا يقبل، والركنان الآخران لا يستلمان ولا يقبلان. إذن أركان الكعبة أربعة: الركن الأول الحجر الأسود له خصيصتان، أولا كونه حجرا أسود، والثاني كونه على قواعد إبراهيم. الركن اليماني له خصيصة واحدة وهي أنه على قواعد إبراهيم، فلما كان الحجر أشرف اختص الحجر بأنه يستلم باليد ويقبل، وأما الركن اليماني فإنه يستلم ولا يقبل ولا يشار إليه أيضا، وأما الركنان الآخران فليس فيهما استلام ولا تقبيل. يقول رضي الله عنه: ثم خرج من باب الصفا، أكمل،
فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا هو وحده أنجز عبده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال: قال مثل هذا 3 مرات. ثم نزل إلى المروة حتى إذا أنصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج 2، لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن.
طيب، يقول: ثم خرج من باب الصفا عليه الصلاة والسلام، يعني بعد أن صلى 2 واستلم الركن خرج من باب الصفا إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، حتى صعد على الصفا، يعني رقي الصفا حتى رأى البيت عليه الصلاة والسلام، وقال فحمد الله وكبره وهلله وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده توكيد للإثبات، ولا شريك له توكيد للنفي، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده بنصر المؤمنين سبحانه وتعالى وجعل العاقبة لهم، ونصر عبده، هذا اسم جنس يشمل كل عبد من عباد الله عز وجل، فكل عبد قائم بأمر الله فإن الله عز وجل ينصره. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهزم الأحزاب وحده، هزبهم أي غلبهم وكسرهم وحده، يعني بلا قتال من الناس، والمراد بالأحزاب القبائل الذين تحزبوا واجتمعوا في غزوة الخندق حول المدينة وحاصروها فمكن الله عز وجل منهم. يقول: حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي، انصبت قدماه يعني انحدرت في بطن الوادي، يعني في مجرى مسيل الوادي. يقول: حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي سعى، أي أسرع، لأن المراد بالسعي هنا الإسراع والعدو الشديد. حتى إذا صعد تامشى، ثم أتى المروة فصنع على المروة عليه الصلاة والسلام كما صنع على الصفا. فيستفاد من هذا أو هذه القطعة من الحديث: أولا، مشروعية المبادرة بالسعي بعد الطواف، وأن الإنسان إذا طاف وفرغ من طوافه فإنه يشرع له أن يبادر بالسعي، لكن ذلك ليس شرطا، فيجوز أن يفرق بين الطواف والسعي، يعني يجوز أن لا يكون هناك موالاة بين الطواف والسعي، لكن الأفضل هو المبادرة، وأنه من حين أن يطوف يبادر. والموالاة بين أجزاء الطواف شرط لصحته، والموالاة بين أجزاء السعي شرط لصحته، لكن الموالاة بين الطواف وبين السعي ليست شرطا. وفيه أيضا دليل على مشروعية قراءة هذه الآية إذا دنا من الصفا، يعني إذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا يشرع أن يتمها، هذا واحد، ولا يشرع أن يقرأها أيضا عند كل شوط، وإنما تقرأ هذه الآية أو هذا الجزء من الآية عندما يدنو من الصفا. ففعل بعض الناس حينما يأتي إلى الصفا يقرأ هذه الآية كاملة، ثم إذا أتى إلى المروة قرأها كاملة، ثم على الصفا مرة ثانية، كل هذا ليس له أصل. هذه الآية إنما تقرأ أو تقرأ الجزء من هذه الآية إذا دنا من الصفا، يعني قرب منه، قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. وفي أيضا دليل على مشروعية هذا القول أبدأ بما بدأ الله به، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على مشروعية صعود الصفا حتى يرى البيت، فإن تمكن الإنسان من أن يرقى على الصفا حتى يرى البيت فهذا أفضل. ويستفاد منه أيضا مشروعية رفع اليدين عند الذكر والدعاء، وأن المشروع حينما يصعد على الصفا أن يرفع يديه رفع دعاء، يرفعهما هكذا. وأما ما يفعله بعض العامة من كونه يكبر هكذا بيد واحدة، أو بعضهم يكبر تكبير الصلاة، كل هذا ليس له أصل. إذا صعدت على الصفا فاستقبل القبلة وارفع يديك رفع دعاء، واحمد الله وكبره، وقل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كما يأتي. وفيه أيضا دليل على مشروعية هذا الذكر بعد التحميد والتكبير، وهو أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بعد ذلك، ثم يقول هذا الذكر، ثم يدعو بعد ذلك، ثم يقول هذا الذكر، ثم ينصرف. إذن هذا الذكر يقوله 3 مرات، والدعاء يكون مرتين. وفي أيضا في هذا الحديث دليل على مشروعية الإسراع في بطن وادي، مشروعية الإسراع في بطن وادي، وأن هذا الإسراع في جميع الأشواط. وبهذا نعرف الفرق بين الإسراع في السعي والرمل في الطواف، فالفرق بين الرمل في الطواف والإسراع في السعي، أولا أن الإسراع في السعي أشد، ولذلك وصف الصحابة رضي الله عنهم إسراع النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حتى كأن إزاره لا يدور به من شدة السعي، حتى إن إزاره لا يدور به من شدة السعي، بخلاف الرمل، فالرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى. الفرق الثاني بين الإسراع في السعي والرمل أن الإسراع في السعي يكون في جميع الأشواط، في الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، وأما الرمل فإنما يكون في الأشواط 3 الأول فقط. أيضا أن الإسراع في السعي يكون في جزء منه، بخلاف الرمل فإنه يكون في جميع الطواف. أيضا أن الإسراع في السعي مشروع في حق الآفاقي بخلاف الرمل، فإنه لا يشرع عند الفقهاء رحمهم الله في حق أهل الآفاق. فتبين الآن أن الفرق بين الإسراع في السعي والإسراع والرمل في الطواف من وجوه أربعة. ما هي؟ نعم، أن السعي بين الصفا، السعي في جميع الأشواط، يعني الإسراع في السعي يكون في جميع الأشواط، وأما الرمل ففي الأشواط الثلاثة الأول فقط. طيب ثانيا، نعم، أن الإسراع في السعي أشد بخلاف الرمل. وثالثا، أن الإسراع في السعي في جزء منه، يعني ما بين العلمين، بخلاف الرمل، فالرمل يكون في جميع الشوط. رابعا، أن الإسراع في السعي مشروع حتى لأهل الآفاق بخلاف الرمل، فإنه مشروع لأهل الآفاق وغيرهم قصدي، بخلاف الرمل، فالرمل إنما يشرع لأهل الآفاق. فأهل مكة مثلا لو اعتمروا لا يرملون، لكن يشرع لهم الإسراع في السعي. هذا هو الفرق بين الإسراع في السعي والرمل، أن الإسراع في السعي مشروع في حق كل من سعى، بخلاف الرمل فإنه لا يشرع إلا لأهل الآفاق. طيب هنا مسألة، وهي لو فرض أن شخصا كان أن شخصا نسي الرمل في الطواف في الشوط الأول والثاني والثالث، ولم يذكر إلا في الشوط الرابع، لما أراد أن يبدأ في الشوط الرابع ذكر أنه لم يرمل، فهل يقضي هذا الرمل، يعني يرمل في الرابع والخامس والسادس، أو يقال سنة فات محلها؟ إيش القاعدة؟ سنة فات محلها فلا تقضى، يعني الفقهاء رحمهم الله والعلماء دائما يقولون سنة فات محلها فلا تقضى. هذه القاعدة، أعني سنة فات محلها فلا تقضى، هي في الواقع ليست على إطلاقه. الأصل في كل ما فات لعذر شرعي أنه يقضى، فكل سنة فاتت فإنها تقضى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إذا فاته ورده من الليل قضاه من النهار 12 ركعة، ولما شغل عن الركعتين بعد الظهر صلاهما بعد العصر. إذن هذا دليل على أن كل سنة فاتت لعذر شرعي فإنها تقضى. لكن متى يقال سنة فات محل، متى لا تقضى السنة؟ نقول الأصل أن السنة إذا فاتت تقضى، إلا في حالين. الحال الأولى، إذا كان يلزم من قضاء السنة، إذا كان يلزم من قضاء السنة تغيير هيئة العبادة، فحينئذ لا تقضى السنة، كما في هذه المسألة، مسألة ماذا؟ الرمل، لأن الرمل شرع في الأشواط الثلاثة الأول، فأنت إذا قضيته في الثالث في الرابع والخامس والسادس فقد غيرت هيئة العبادة. ثانيا، المسألة الثانية، مما لا تقضى فيه السنة، إذا كانت هذه السنة قد شرعت لسبب ثم زال فإنها تزول بزواله، إذا شرعت هذه السنة لسبب ثم زال فإنها تزول بزواله. مثلا إنسان دخل المسجد وجلس ولم يصلي ركعتين وطال الزمن، أو توضأ وطال الزمن ولم يصلي سنة الوضوء، أو صلاة الكسوف على القول بأنها سنة، لأن بعض العلماء يرى أنها سنة، لو تجلى الكسوف هل تصلى؟ الجواب لا تصلى. إذا نرجع ونقول الأصل في كل سنة فاتت أنها تقضى، إلا في حالين. الحال الأولى، إذا كان يلزم من قضاء السنة تغيير هيئة العبادة، والمسألة الثانية، إذا كانت السنة شرعت لسبب ثم زال، إذا كانت شرعت لسبب ثم زال. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن فرغ من سعيه عليه الصلاة والسلام. أمر أصحابه الذين لم يسوقوا هديا أن يجعلوا نسكهم عمرة، الذين حجوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام منهم من أحرم بالعمرة وهؤلاء المتمتعون، ومنهم من أحرم بحج وهؤلاء المفردون، ومنهم من أحرم بحج وعمرة وهؤلاء هم القارنون. القارنون منهم من ساق الهدي ومنهم من لم يسق الهدي. أمر الرسول عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، يعني الطواف الذي طافه للقدوم يكون طواف عمرة، والسعي يكون سعي عمرة. وقال عليه الصلاة والسلام افعلوا ما آمركم به، فلولا أني سقت الهدي لأحللت معكم ولا جعلتها عمرة. فقام سراقة بن مالك فقال ألعامنا هذا؟ بل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل لأبد الأبد، وشبك بين أصابعه وقال دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه الذين لم يسوقوا هديا أن يجعلها عمرة. ومن ثم أخذ الفقهاء رحمهم الله من هذا أنه يسن للقارن والمفرد فسخ نيتهما بالحج، فسخ نيتهما بالحج وأن يجعله عمرة لأجل أن يكون متمتعين. فمثلا إنسان قدم إلى مكة قارنا قال لبيك عمرة وحجا، نقول الأفضل أن تقلب نسكك وأن تجعل الطواف الذي تطوفه سواء جعلته قبل أم بعد أن تجعله للعمرة، فتطوف بنية العمرة وتسعى سعي الحج ثم تحلق أو تقصر. وهكذا أيضا لو كان مفردا، لو فرض أنه حج مفردا وقدم إلى مكة وطاف وسعى، نقول اجعل هذا النسك عمرة، فاجعل طوافك طواف عمرة وسعيك سعي عمرة واحلق أو قصر وتحلل، وهذا هو الأفضل، ثم في اليوم الثامن تحرم وتكون متمتعا، هذا هو الأفضل. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله وسن لقارن ومفرد فسخ نسكهما ليكون متمتعين، لأن التمتع هو أفضل الأنساك، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام حج ماذا؟ قارنا. نتوقف عند هذا، ومن لديه سؤال؟ نعم
شيخ صلى الله عليك. لو شيخ امرأة، ها؟ لو امرأة مثلا شيخ أتت إلى الحج وقبل طواف الإفاضة،
أي تكون قارنة كما حصل لعائشة رضي الله عنها،
لكن لا،
يعني أحرمت بماذا؟ قارنة أو متمتعة؟ لا، تكون محصرة. يعني السؤال أن المرأة لو أتاها الحيض قبل أن تطوف طواف الإفاضة ومعها رفقة لن تنتظر هذه المرأة، يعني امرأة مثلا في يوم التاسع جاءها الحيض والرفقة التي معها سيغادرون مكة يوم الثاني عشر أو الثالث عشر بالكثير، وهي لن تطهر قبل ذلك ولم تشترط أيضا، فماذا تصنع؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة يعني من القديم، وأحسن ما قيل في ذلك ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله أنها تتحفظ وتتلجم وتطوف لدعاء الضرورة إلى ذلك، تتحفظ وتتلجم وتطوف لدعاء الضرورة إلى ذلك. لكن هذا لا يفتى به إلا في حق امرأة لا تستطيع الرجوع، يعني امرأة مثلا من أهل المدينة ذهبت إلى مكة وتقول أتحفظ وأطوف، لا، لأنه يسهل عليها الرجوع، يعني من في المملكة في الغالب يسهل عليهم الرجوع، أما من يعيش في دول أخرى فقد لا يتيسر لهم الرجوع، حتى لو أراد أن يرجع ربما لا يمكن من الرجوع، فحينئذ تطوف ولا شيء عليها.
شيخ لو ذهبت وما طافت؟
لو ذهبت ولم تطف يجب عليها إما أن ترجع، فإن لم ترجع تذبح هديا وتكون محصرة، يعني تكون محصرة وتذبح هديا وتتحلل، لقوله عز وجل فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. نعم،
كيف
الإحصار؟ الإحصار الحصر بمعنى المنع، والإحصار كل ما يمنع المحرم من إتمام نسكه سواء كان عدوا أم مرضا أم خوفا أم غير ذلك، فكل سبب يحول دون اتمام النسك فهو حصر. من الفرق بين احسنت من اشترط يحل مجالا، ومن لم يشترط واحصر ينحر هديا ويحل. فهمت؟ نعم. لان شوف، كل من دخل في النسك من حج او عمره لا يخرج منه الا بواحد من امور ثلاثه: اولا كمال افعاله بان ياتي بالنسك، ثانيا الاشتراط اذا كان قد اشترط، ثالثا الحصر، فحينئذ يتحلل. فان احصرتم فما استيسر من الهدي، والله الموفق.